بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المجالس الثلاثة في علم الفرائض، والكتاب الذي سنقرأه هو كتاب سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، المسمى الفوائد الجلية على في المباحث الفرضية. وهذا الكتاب كان الشيخ يعتني به عناية يعني فائقة، وأثنى عليه ويقول هو من أفضل كتبي. والشيخ كتبه تبسيطا وتسهيلا، وصار هذا الكتاب عمدة لدى المعاصرين والمتخصصين في هذا الفن. ونقرأ الكتاب ونعلق عليه ونشرح بعض ما جاء فيه شرحا تطبيقيا، لعلنا بإذن الله أن نأتي على ما على فقه الفرائض، لأن الفرائض أيها الإخوة قسمان: فقه وحساب. فقه وحساب. الفقه نذكر فيه الشروط والموانع والأسباب وأصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وأصحاب العصبة وأحكام الحجب وما إلى ذلك. بعض المباحث في الفقه طويلة جدا، كمبحث الجد مع الإخوة عند من يقول بتوريثه، وقد عرضه الشيخ في 100 صفحة، مع أن الذي رجحه أن الجد كالأبي يحجب الإخوة فلا يرثون. ولكن إن تيسر شرحنا هذا الباب بطريقة سهلة يسيرة دون الدخول في تفاصيله، لأن من مذاهب يعني العلماء التوريث، توريث الإخوة مع الجد. استعم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية: بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين وعليه نتوكل، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه، جمعتها للقاصرين مثلي ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة.
هذا طبعا من تواضعه الكبير، قد عرف بالتواضع رحمه الله تعالى، وإلا سماحة الشيخ فهو عالم الأعلام وسيد العلماء في زمانه، وإليه الفتوى والمرجع والفضل. ويظهر أن الشيخ ألفه في بداية عمره، في أول حياته، إما أنه كان في الدلم أو بعد ذلك، لكن هذا الكتاب قديم جدا ألفه الشيخ في قدمه. نعم.
ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، أسكنه الله فسيح جناته ونفعنا والمسلمين بعلومه وإفاداته. آمين. وقد جرت،
وهو المفتي العام للمملكة قبل سماحة الشيخ عبد العزيز، وهو معروف، الشيخ محمد بن إبراهيم معروف لدى يعني عامة أهل العلم وطلبة العلم، وهو شيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم.
وقد جردتها من الدليل والتعليل في غالب المواضع طلبا للاختصار وتسهيلا على من يريد حفظها، وربما أشرت إلى بعض الخلاف لقوته ورجحت ما يقتضي الدليل ترجيحه إما في صلب الكتاب وإما في الحواشي، وسميتها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، والله المسؤول أن يعمم النفع بها وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن. اعلم رحمك الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على علم الفرائض ورغب فيه، ورغب فيه في أحاديث كثيرة، منها ما ورواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل.
نعم. هذا حديث فيه نظر من جهة الصنعة الحديثية، فيه ضعف في بعض رواته. نعم.
وروى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم. وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: معنى كونه نصف العلم أنه يبتلى به الناس كلهم.
نعم.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:
يعني تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. نصف العلم بمعنى أن الناس يبتلون بالموت، فالعلم علم للأحياء وعلم لما بعد الحياة. نعم.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا الثاني هو الفرائض. ولا بد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من معرفة أمور مهمة: الأول منها معرفة حد هذا الفن، الثاني معرفة موضوعه، الثالث معرفة ثمرته، الرابع معرفة حكمه في الشرع، الخامس معرفة أركان الإرث، السادس معرفة شروطه، السابع معرفة أكثر ما يرد في ترك الميت من الحقوق.
أهل العلم إذا أرادوا أن يدخلوا في علم من العلوم بدأوا يذكرون هذه المفردات العشرة، ونظمها بعضهم بإن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. فالشيخ رحمه الله بدأ في هذا الملخص وهذا الكتاب بذكر هذه الأمور التي تعرف بهذا العلم، فبدأ بحده ثم ثمرته ثم وموضوعه ثم ثمرته ثم حكم تعلمه ثم معرفة أركانه ثم معرفة شروط الأركان وما يتعلق بالتركة من الحقوق، ثم دخل بعد ذلك في أحكام الإرث.
قال رحمه الله تعالى: فأما حد هذا الفن فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها.
يعني علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابه. قالوا إن الحساب تبع وضم إلى الفقه بالتبع، ولذلك قال: وما ضم إليه من حسابها، من حساب هذه الفرائض هذه المواريث. وبعضهم يعرف بأن علم المواريث العلم بفقهها وحسابه، فيفصل بين الحساب والفقه باعتبار أن الحساب له قواعد تخصه، بل هناك مباحث فقهية تدخل في الحساب مثل العول والرد وما إلى ذلك. نعم.
وأما موضوعه فهو التركات،
فهذا العلم يبحث في التركات التي يتركها الأموات، التركات المالية أو ما يؤول إلى مال. وثمرته،
وأما ثمرته فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم،
يعني ثمرة هذا العلم أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم.
وأما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وهذا الحكم عام في جميع العلوم التي تعلمها فرض كفاية، إذا تعلمها البعض واكتفت الأمة بهذا البعض الذي تعلم سقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يتعلموها فإن من كان قادرا مؤهلا على تعلمها ولم يتعلمها والناس بحاجة إليها فإنه يأثم. نعم.
وأما أركان الإرث فهي ثلاثة.
الآن بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أركان الإرث فقال هي ثلاثة:
وارث ومورث.
وارث ووارث ومورث وحق موروث، يعني لا يتصور هذا العلم إلا إذا وجد وارث وهو الحي بعد موت مورثه. المورث هو الذي مات، والحق الموروث هو المال. إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة حصل الإرث. نعم.
وأما شروطه فهي ثلاثة.
شروط الإرث ثلاثة: تحقق الحياة، وتحقق الموت، والعلم بمقتضى التوارث. تحقق حياة من؟ تحقق حياة الوارث. وتحقق موت المورث، ووجود العلم المقتضي أو العلم بمقتضى التوارث، يعني ما هو سبب الإرث، أبوة أو بنوة أو قرابة أو مصاهرة عقد، وهكذا كما سيأتي. إذن
وأما شروطه فهي ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه يرث بشرطين، أحدهما تحقق وجوده في الرحم.
الآن دخل في شروط إرث الحمل تفريعا أو تفصيلا أو استطرادا. تحقق حياة الوارث حين موت المورث، هذا شرط للتوريث ولو للحظة. يعني الآن بعض الحوادث يموت الأب وبعد 10 دقائق يموت الابن، هل يرث؟ يرث، لأنه تحقق موت مورثه قبل الوارث، فالوارث حي كما سيأتي ولو للحظة. أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل والمفقود، حتى المفقود أيضا، واضح؟ لو كان مفقود وألحق بالأحياء فسيرث هذا المفقود حتى ما تأتي بينة تدل على وفاته. الحمل استطرد الشيخ في بيان الحمل، قال: هل الحمل في بطن الأم يرث؟ مات الأب وفي بطن امرأته حملا منه، هل هذا الحمل سيرث؟ قال: تحقق حياته. هل هو حي؟ كيف نتحقق من حياته؟ قال: بشرطين. الشرط الأول شرط وجودي، وهو
تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة،
أن نقطع أنه موجود في رحم الأم ولو نطفة. فلو أن رجلا عاشر امرأته ثم خرج فمات في حاله، هل يرث هذا الحمل؟ نعم يرث. طيب ما الذي كيف نتحقق؟ العلماء لهم في هذا تفاصيل. قالوا إن ولدته لستة أشهر فأقل فقطعا أنه كان في بطن أمه حين موت مورثه، لأن أقل الحمل ستة أشهر. أما إذا كانت أكثر من ستة أشهر إلى أكثر الحمل 4 سنوات فيشترط ألا توطأ أمه، ألا تكون ممن يوطأ من زوج أو سيد. يعني مثل هذه الحالة هي ستعتد الأم، لكن لو كان الحمل المستحق للميراث حمل زوجة أب أو حمل ابن أو حمل زوجة أخ، أن يكون عصبة، واضح؟ يتصور هذا. فيشترط ألا توطأ أمه، لأننا لا ندري هذا الحمل وقع بعد موت المورث أو قبل الحياة أو قبل موته، فاشترطوا عدم وطء تلك الحامل بعد الموت حتى نقطع بأنه يعني كان منها، كان موجودا في وقت الموت. الشرط الثاني، لا بد أن ينفصل حيا حياة مستقرة ولو للحظات، فيولد يصرخ، إذا استهل المولود ورث، فحينئذ يرث. أما إذا ولد ميتا أو حيا حياة غير مستقرة فمات فإنه لا يرث، فإنه لا يرث. نعم.
الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين.
لا بد من إعمال أحكام الإرث أن يثبت لدينا الموت. فلو أن رجلا له مال في بلد ثم جاءنا خبر قال ترى فلان مات، هل نقسم ميراثه؟ لا يجوز قسمة ميراثه، الأصل حياته، حتى نتحقق من موته، إما بمشاهدة أن يموت أمامنا أو باستفاضة أن يتواطئ يستفيض خبر موته في بلده أو في مع من مات معهم، أو شهادة عدلين يشهدون بينة شرعية تشهد بأنه قد مات، أو بحكم القاضي إذا ألحقه القاضي بالأموات حكما كالمفقود، أو تقديرا كالجنين في الحمل إذا جني على أمه فسقط ميتا فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة، فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث تلك الأمة، لتورث تلك الأمة عنه، لأن الأمة ستكون ميراث للميت للمفقود للجنين الذي مات، فنقدره حي ثم نقدره ميت، فيكون ملكه كأنه ملك هذه الغرة فتقسم على ورثته. نعم. إذن لا بد من تحقق موت المورث، ولا بد من تحقق حياة الوارث ولو للحظة بعد موت مورثه، هذان شرطان لحصول التوريث. نعم.
أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين إذا جني على أمه فساقط ميتا فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيا ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الثالث، العلم بمقتضى التوارث، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.
نعم. يعني هذا الشرط الثالث، أننا نعلم ما السبب الذي اقتضى أنه يرث، وسيأتي بيان في أسباب التوارث التي جمع المصنف أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعني هذه أسباب متفق عليها، يوجد أسباب محل خلاف ذكرها العلماء قد نشير إليها. طيب، ثم ذكر المؤلف مسألة معروفة في الفقه، وهي ما هي الحقوق التي تتعلق بتركة الإنسان إذا مات. إذا مات الميت فما هي الحقوق التي تتعلق بتركته؟ قال هناك خمسة حقوق في حال التزاحم تقدم مرتبة كما سيأتي. نعم.
وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة. الأول مؤونة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما.
مؤونة التجهيز هي كلف التجهيز، ونحن في هذه البلد قد يكون التجهيز يعني غير مكلف، لأنه يعني يوجد من يتبرع بالمغاسل موجودة والأكفان موجودة والمستشفيات تفعل مثل هذا، لكن في والمقابر مجانية، لكن في بعض بلاد المسلمين القبر يشترى شراء والتجهيز مكلف جدا، وأحيانا قد يموت في بلد ليس فيه مقابر للمسلمين ويلزم بحمله بطائرة أو ما يسمى ب نسيت
إيش
التابوت أو كذا، فيحمل ويسافر به. هذه كله تدخل في مؤن التجهيز. أولى ما تصرف فيه مال الميت هو في مؤنة تجهيزه، لأنه كالنفقة عليه، فهو مقدم كما تقدم النفقة على الدائنين عند الإفلاس. فمؤنة التجهيز تقدم على جميع الحقوق يعني التي ستأتي، ومثلها أجرة الحفار وقيمة القبر لو كان بمال ولا يوجد مقبرة يعني ممكن يقبر فيها إلا في ببذل عوض، فإن هذا يقدم لأن هذا حق من حقوق الميت. نعم.
الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما.
الديون قسمها الفقهاء الحنابلة إلى ديون موثقة وديون مرسلة. فالديون الموثقة هي التي فيها توثقة، والشيخ هنا قال الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، لأن هذا الرهن ملك للميت دفعه توثقة. الرهن هو دفع عين يستوفى منها من ثمنها إذا تعذر الوفاء، فهي توثقة للاستيفاء. فهذه الديون التي فيها توثقة برهن أو تتعلق برقبة العبد الجاني، فإن هذا العبد الجاني الذي في رقبته هذا الدين الذي عليه مقدم على سائر الحقوق التي على التركة، فأي دين فيه رهن فهو مقدم على سائر الديون التي ليست فيها رهون. هذا الدين الموثق. الدين المرسل أو الدين المطلق هذا أيضا يجب وفاؤه من التركة قبل قسمة التركة وقبل قسمة الوصية، لأن هذه الديون حقوق للغير ويجب أداؤها، قد أمر الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها ومنها الديون، وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الديون، وقال عمر إياكم الدين، وترك الصلاة على الميت المدين، وقد يعني كان دينه في دينارين حتى ضمنه وكفله أبو قتادة، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وصار كلما رآه سأله عن الدينارين، فلما أخبره بالوفاء بعد أيام قال الآن بردت عليه جلدته. فالناس توسعوا في الديون توسعا كبيرا، فعلى الإنسان أن يقتصد ولا يستدين إلا من ضرورة، وإن استدان فليترك رهنا وتوثقة. النبي صلى الله عليه وسلم استدان ولكن جعل هناك توثقة درعه مرهونة، فصاحب الحق يأخذ الدرع ويبيعه ويستوفي دينه. ما إذا لم يترك رهنا فتبقى ذمته مشغولة حتى يوفى عنه، ولربما لم يفي الورثة أو القائمين على التركة بحقوق الناس أو فرطوا في البحث عن المدينين، فعلى الإنسان أن يوثق حقوق الناس وأن يسدد ما دام حيا مستطيعا كل ما في ذمته من مال. بعد هذا الوصية، نعم،
الرابع الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضا الورثة.
الوصية إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم، فالإنسان يملك أن يتصرف بثلث ماله ويوصيها ويعلق هذا التصرف بعد الموت، فيقال ثلث مالي للفقراء أو لفلان، أو يجعل في وقف وهذا الوقف يريع كذا، أو يحدد من ماله عينا لا تتجاوز الثلث عند الحساب. هذا أمر مشروع، وقد قال الله عز وجل في آيات المواريث: من بعد وصية أوصي بها أو دين. طبعا قدم الوصية هنا لأن الوصية قل من أدعى للتفريط في فعلها، أما الدين فيوجد من يطالب به ويوجد من يترافع به ويوجد من يسأل عنه، أما الوصايا فهي موكولة في الغالب إذا لم تكن موثقة أو مسلمة لجهات إلى أمانة الورثة أو القائمين عليها أو الوصي فقدمت، لكن حق الدين مقدم درجة لأنه متعلق بحقوق الغير. أما الوصية فهي تبرع، فيتبرع الإنسان بالثلث عند موته له ذلك، إن تبرع أكثر من الثلث أو تبرع أو أوصى لوارث من الورثة. من العلماء من يرى بطلان هذه الوصية، ومن العلماء من يرى أنها موقوفة على الإجازة، ليست باطلة وإنما موقوفة على إجازة أصحاب الحق وهم الورثة، فإن أجازوها فإن الحق لا يعدوهم. فإذا أجاز الورثة ما أكثر من الثلث، أو أجازوا أن تكون هذه الوصية لفلان وهو وارث معهم، جاز، لأنهم كأنهم تبرعوا بنصيبهم أو بحقهم وأرضوا يعني مورثهم في ذلك. نعم.
الخامس الإرث.
الخامس الإرث، وهو الذي نتكلم عنه في هذا الكتاب أحكام المواريث، يعني بعد هذه، بعد مؤن التجهيز ثم الديون الموثقة ثم الديون المرسلة المطلقة ثم الوصايا، تأتي أحكام الإرث، وأحكام الإرث سيأتي بيان أسبابها. قال الشيخ:
قال رحمه الله تعالى: باب أسباب الميراث.
نعم.
الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
نعم. هذا طبعا تعريفه في اللغة: ما يتوصل به إلى الغرض المقصود سبب، وفي الاصطلاح الأصولي: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فهو يجمع بين الشرط والمانع. نعم.
وأسباب الميراث
من وجه
ثلاثة:
من وجه. نعم.
نكاح وولاء ونسب.
نعم. قال: الميراث له ثلاثة أسباب، يعني الأسباب التي تجعل الإنسان يرث من المورث هي ثلاثة. السبب الأول النكاح، فعقد الزوجية، عقد النكاح يجعل هناك حق في التوارث، فالزوجة ترث الزوج والعكس، الزوج يرث الزوجة. ما هو النكاح الذي أثره يعني أثره من آثاره الميراث؟ قال:
فالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة.
يعني مجرد العقد، أن يقول الإنسان يعقد لموليته، فقد قام سبب التوارث بينهما، وإن لم يحصل بينهم لا دخول
ولا خلوة أو إعطاء مهر أو نحو ذلك، مجرد العقد يجعلها وارثة ويجعله وارثا. نعم.
ويتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي.
أيضا لو طلقها وكانت رجعية، لأن هناك ما هو طلاق بائن وهو طلاق غير بائن بينونة صغرى، يعني لا مثل طلاق غير المدخول بها، وهناك طلاق رجعي وهو إذا طلق الطلقة الأولى والثانية للمدخول بها، هنا يملك الرجعة. إذا مات أو ماتت في هذه المدة فهي زوجة، لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات من جهة النفقة والإرث. نعم.
الثاني ولاء العتاق وهي عصوبة سبب.
أما البائن بفسخ أو خلع يرى الشيخ بن باز أنه لا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلق البائن، إلا في حالة إذا طلقها في طلق الموت المخوف، فحينئذ يعامل بنظير قصده فيورثونه. إذا كان الطلاق لأجل الهروب أو عدم التوريث، كأن يظهر لشخص أنه مريض مرض خطير، واضح، فيطلق زوجاته أو زوجته حتى لا يرثن، يحجبهن، هنا نعطيهن من الميراث، معاملة له بنظير قصده، لأن قصده حرمانها من الميراث. نعم.
الثاني ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق، وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه.
كل من اعتق عبدا بجميع أنواع العتق، سواء اعتقه أو اعتقه اعتقه لوجه الله أو كفارة أو كتابة، يعني باعه من نفسه يشتري نفسه، المكاتب هو يشتري نفسه من سيد على أقساط، أو دبره مدبرها، أو علق عتقه على ما بعد الموت، كل هذه تجعل هذا الذي أعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لهم حق الميراث. طبعا درجاتهم ستكون في آخر القائمة، لأن هناك من هو أولى منهم بالميراث، لكن قد يصل في بعض الصور أن يرث العتيق المعتق من اعتقه، كان يعتق شخصا وليس له ورثة، فيكون هو أحد العصبة في درجة متأخرة فيرث. نعم. وكذا وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه، واضح؟ يعني لو أن العتيق مات وفرعه ورثه، ثم هذا الفرع ليس له ورثة أولى من المعتق، فيؤول المال للمعتق بالتعصيب، إن لم يكن له مثلا أبناء أو من يأخذ بالتعصيب يؤول إلى المعتق أو عصبته المتعصبون بأنفسهم. طبعا لن نفصل في العتيق وأنواع لأن تطبيقاتها قليلة، لكن مدامه أحد أسباب التوريث فإن الولاء من أسباب أخذ الميراث عصوبة. نعم.
ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين، أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حرا الأصل، الثاني أن لا يمسه رق لأحد، والمولود تبع لأمه حرية ورقا.
نعم كمل.
وأما
هو الآن يتكلم في العتق وأحكامه، طبعا المولود يتبع أمه في الحرية والرق، ولذا حرم يعني على الحر أن يتزوج من الأمة إلا في حال الضرورة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن فتياتكم لا لا. فحرم النكاح إلا في حال الضرورة. نعم.
وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا، والولاء يتبع الأب كالنسب.
نعم.
وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة، وهي ما إذا تزوج رقيقة محررة
نعم
فوردت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها. وقد ينجر إلى موالي الأب بثلاثة شروط: إحداها أن تكون الأم محررة، الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقا، الثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت.
هذه مسألة دقيقة في من مسائل الولاء ذكرها الشيخ في التبعية. قال: المولود يتبع أمه في الرق والحرية، ويتبع أباه في النسب، ويتبع خير الأبوين في الدين. يتبع خير الأبوين في الدين. الثالث من أسباب
النسب، وهو القرابة. والقرابة تشمل أصولا وفروعا وحواشي.
وأكثر الورثة من هذا السبب، أكثر الورثة من هذا السبب. فالمعتق والمعتقة سبب وراثتهم الولاء، الزوج والزوجة أو الزوجات أو الزوجة والزوج سبب إرثهم المصاهرة، عقد النكاح. بقية الورثة سببهم النسب، وهي القرابة، قرابة الولادة، أن يجتمعوا في رحم امرأة، فالإخوة يجتمعون في رحم الأم، والأبناء في رحم الزوجة أو الزوجات، والأعمام في رحم الجدة، وهكذا. فالقرابة هي أكبر الأسباب التي تنتج الوراثة. نعم. فالقرابة تشمل أصولا،
أصولا وفروعا وحواشي.
فالأصول،
فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا.
نعم.
والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
الأولاد في اللغة يشمل الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالفروع، الفروع الوارثون هم الأولاد وأولاد البنين، أولاد البنين يعني ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. والأصول الوارثون هم الآباء والأمهات والأجداد الوارثون والجدات الوارثات، كلهم هؤلاء يدخلون في القرابة. الحواشي هم الإخوة وبنو الإخوة، الإخوة من أي الجهات، وبنو الإخوة من الأب أو الأشقة، والأعمام الأشقة أو لأب، وأبناؤهم. والعمومة وإن علت، وأبناؤهم وإن نزلوا، وأبناء الإخوة وإن نزلوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث.
الآن بدأ الشيخ في باب جديد، وهو متى يمنع الشخص من الميراث، متى يمنع الشخص من الميراث. المانع هو الحائل بين الشيئين، واصطلاحا
هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط.
نعم.
وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
وجوده، يعني مثل الحيض بالنسبة للصلاة مانع، وقد تكون المرأة غير حائض ولكنها لا تصلي لعدم دخول الوقت. يعني المانع إن قام فهو مانع، وإن لم يقم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واضح؟ يعني ليس هو كالسبب. نعم.
وموانع الإرث ثلاثة،
وهو عكس الشرط، هو عكس الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. سم.
وموانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فالأول الرق.
الرق يا إخوان، نعم،
وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر.
فالرق هو عجز حكمي وليس حقيقي بحكم الشرع، جعل هذا الرقيق ناقصا في بعض الجوانب، فهو لا يملك ولا يتصرف مطلقا، وما ملكه هو لسيده، وسبب هذا العجز الكفر منه أو من أصوله، قد يكون فرعا لهم وقد نشأ في الإسلام فيبقى حتى يعتق. الشرع فيه توازن، حث على العتق وحض عليه وأمر به وأرشد إليه وجعله في الكفارات كي يحرر الأرقاء، وجعل من وسائل إطلاق الأسرى استرقاقهم، وهذا الاسترقاق أدخل أفواجا من الناس الدين لما تعاملوا، والمسلمون اعتقوا أكثر يعني الأرقاء فيه، وكانوا يعني محل إعزاز وتقدير، والشريعة أتت بحقوقهم. فالرق إذا قام فإن الرق مانع من الميراث، لأنه لو ورث صار ماله لسيده، أليس كذلك؟ ولذلك وجودك عدم الرقيق، وهو ليس له مال لأنه كل ما يملكه لسيده فلا يورث عنه شيء. نعم، فهو لا يرث ولا يورث ولا يحجب. طيب، هناك من الأرقاء من هو مبعض، المبعض يعني نصفه يملكه شخص، يملكه اثنين، فجاء أحدهم وأعتق نصيبه، ما الحكم؟ ما الحكم؟ يقول السراية يسري العتق على جميعه ويلزم بقيمته، من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العبد وألزم بقيمته لأنه أخرجه، الشريعة تتوق إلى العتق. طيب أفرض أنه ما معه مال ذاك أو ما يستطيع، قالوا يبقى مبعضا في نصيب صاحبه الآخر، مبعضا فيصير يوم حر، ليس هو نصفه حر، فيوم يعمل لنفسه ويوم للنصف الآخر. طيب في مثل التوريث قالوا نعطيه نصف، نصفه الذي لا يستحقه الآخر ويحجب بالنصف، وهذا من نعم.
الثاني القتل، وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا.
القتل وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا، هذا هو المذهب، وهذا قول صعب. هذا القول يعني لو أن شخصا أتى إلى المدينة من الرياض وكان بارا بوالديه، فأركب بجانبه والده، وكان الابن فقيرا والوالد ثريا، وإخوته لديهم عقوق، ففي الطريق أصيب بحادث فمات الأب، فعلى هذا أليس الأب، أليس الابن قد يكون الحادث بتفريط من الابن، إما مسرع أو يعني أصابه شيء من نعاس، ألا يوجب هذا القتل الخطأ كفارة فيصوم شهرين؟ على تعريف الحنابلة هذا الابن لا يرث، واضح؟ هذا الابن لا يرث، لأن القتل الذي يمنع من التوارث هو ما أوجب قصاصا أو كفارة أو دية وما لا فلا، فكل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة فإنه يمنع التوارث. والقول الثاني في المسألة، فيها أقوال كثيرة، والقول الثاني في المسألة أنه القتل العمد العدوان، القتل الظالم الآثم، قتل العمد هو الذي يمنع التوارث، وهو الصحيح والله أعلم. نعم، قد نقول بقول الحنابلة في عدم توريثه من الدية، لأن الدية سيلزم بها فلا يرث ما وجب عليه، واضح؟ لكن من ماله الآخر هذا قول الحنابلة، وهو قول يعني يعتبر وهو ما ذكره الشيخ، ولكن الحقيقة إن هذا طبعا المالكية هم الذين يرون أنه يرث من المال دون الدية، والحنفية ما أوجب قصاصا أو كفارة، ولكن كما قلت لكم الشافعية هم أوسع من توسع في هذا الباب، كل قتل بأي صورة من الصور يمنعون التوارث، ولكن والله أعلم أنه الراجح هو قول المالكية الذين خصوه بالقتل العمد دون القتل الخطأ، وفي القتل الخطأ يرث من المال دون الدية، والله أعلم. الثالث
اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء، وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. والكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين للحديث.
غالب أهل العلم يرون أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقا، سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء، سواء أسلم قبل القسمة التركة أو لم يسلم، وهذا هو الصواب والله أعلم، وقوفا عند النص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. نعم. والكفر ملل شتى، فلا ترى توارث بين ملتين للحديث الذي روي في ذلك، وهو لا توارث بين أهل ملتين، وإن كان أهل العلم ضعفوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال على سبيل البسط 15: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب.
الآن بدأ المؤلف في تعداد الوارثين من الرجال، ثم الوارثين من النساء، والمؤلف هنا سلك طريقة جميلة يختصر فيها حفظ أصحاب المستحقين للإرث. فمن حفظ 15 وارثا من الرجال على سبيل البسط، وعشرة من النساء على سبيل البسط، فهذه 25، فقد أحاط بالورثة الذين يرثون فرضا وتعصيبا. وهناك يعني مسألة يعني في الجدات، يعني بعضهم قال 3 جدات، بعضهم فتح في الجدات، والمالكية هم الذين شددوا في الجدات، قالوا جدتين، فعلى القول بجدتين الورثة عددهم 25، 25 وارث، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ما معنى الذي يرث بالفرض؟ يعني الشيء المقدر كالربع والنصف والثلث والثلثين، والذي يرث بالتعصيب هو الذي يرث بلا تقدير، يرث ما أبقت الفروض، أو يرث كل المال إذا لم تكن ثم فروض، أو يسقط عند اكتمال أخذ الفروض للمال يسقط، هذا المعصب، وسيأتي بيان وأحكامه. من هم الورثة من الرجال على سبيل البسط؟ احفظها بالتأمل في الأصول، ثم في الفروع، ثم في الحواشي، ثم في أسباب التوريث الأخرى اللي هو النكاح والولاء. عدي شيخ.
الابن وابن الابن وإن نزل،
وهذا من الرجال من الفروع، الابن وابن الابن وإن نزل، ابن ابن الابن ابن 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 الابن وإن نزل، هذا سيرث. الابن وابن الابن وإن نزل.
والأب
والأب
والجد من قبل الأب
وإن على وإن على والأب والجد وإن على من قبل أبيه، لأنه لو كان من قبل أمه فإنه محجوب كما سيأتي. ليس كل جد يرث، كل من أدلى كل جد أدلى بأنثى فإنه لا يرث، واضح؟ كل جد أدلى بأنثى فإنه لا يرث. نعم. وإن على بمحض الذكور، يعني الأجداد الوارثون هم الذين يتصلون مع الميت بمحض الذكور، واضح؟ يكون أبو الأبي أو جد الأبي أو أبو جد الأبي أو جد الجد إذا لم يوجد من هو أولى منه في هذه السلسلة، هذا وارث. نعم.
والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم،
هذه الإخوة من كل الجهات. الأخوة إما أن يكون من جهة الأب والأم هذا شقيق، أو من جهة الأب أو من جهة الأم، كل الإخوة من كل الجهات، والأخ من أي الجهات كان كلهم وارثون.
وابن نعم. الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا.
أبناؤهم فقط الأخ الشقيق والأخ لأب، أبناء الأخ لأم لا يرثون، لا يرثون. فأبناء الإخوة هم الإخوة الأشقاء أو أبناء الإخوة من الأب، هؤلاء وإن نزلوا يرثون. نعم.
والعم الشقيق
هذه العمومة، العم الشقيق العم لأب، العم لأم لا يرث، العم الشقيق وإن على، والعم لأب وإن على، عم الأب ها من الأب يرث من العصبة وإن علوا.
وابن العم الشقيق
أبناؤهم، ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا، هؤلاء كم؟ 12 أو 13. والزوج بسبب النكاح، والمعتق بسبب الولاء، هؤلاء يقول الشيخ على سبيل البسط 15 بسرعة. الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن على، والأخ من أي الجهات كان، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، كم ذولي؟ كم ذولي؟ لا 7 أكيد. إيه أنا ما أعطيت هذا. إيه. والعم لا وابن العم، خلنا نرتب على العصبات، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم وابن العم لأب، والزوج والمعتق 15 على سبيل. لا تجد في الورثة الذين يستحقون الميراث بفرض أو تعصيب غير هؤلاء من الرجال. طيب ندخل في النساء.
قال رحمه الله تعالى باب
والمسألة هذه محل إجماع، يعني ما فيها، هؤلاء الورثة بإجماع العلماء. نعم.
باب الوارثات من النساء.
نعم.
الوارثات من النساء على سبيل البسط 11، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها،
هذا من الفروع. نعم.
والأم والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أبي الأب.
الشيخ ذكر 11 لأن الشيخ مشى فيه على مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة يورثون 3 جدات، المالكية أو محل الإجماع في توريث الجدات، الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب، أم الأم وأم الأب بالإجماع يرثنا عند عدم الأم، محل إجماع. فإن أردت محل الإجماع فهن 10، وإن أردت أن تزيد 11 فهي أم الجد خاصة، تزيد في مذهب الحنابلة، ولذلك زاد الشيخ فتصير 26 على عدد على حساب الشيخ أما محل الإجماع في جميع المذاهب هي 25 إذا أخرجت الجدة من قبل أبي الأبي، يعني أم الجد، أم الجد هذه عند الحنابلة وعند الحنفية كذلك، كل الجدات وارثات إذا تصور أنهن يدلين بوارث، فعند الحنفية 5 جدات ممكن 4، وهو الذي عليه العمل وهو الصحيح كما نص عليه شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم
والزوجة
والمعتقة
كما ذولي 11 10 محل الإجماع، والجدة أم الجد 11 عند الحنابلة، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، مو بإن نزلت هي، إن نزل أبوها يعني بنت ابن 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 ثالث لأن نازل أبوها. والأم والجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم، كم ذولي 5. والأخت من كل الجهات، الأخت الشقيقة ولأب ولأم 8. والزوجة والمعتقة 10. في الجدات نزيد الجدة أم الجد فتصير عندنا 3 جدات وارثات. تبين بهذه أن جملة الورثة من الذكور والإناث 26 وارثا إذا أخرجت الجدة البقية محل الإجماع، إن زدت فهي إن زدت الجدة أم الجد فهذا مذهب الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفرض لغة يطلق على معان أصلها الحز.
الآن بدأ المؤلف في باب من أهم أبواب فقه الفرائض، والذي فصله الله عز وجل في القرآن في 3 آيات، بين أحكام الفروض وأعطى كل ذي حق حقه. فهذه الفروض التي قدرها الله في كتابه هي 6 فروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فصلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال: الفرض لغة يطلق على
معان أصلها الحز والقطع، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
يعني هذا الفرض هو قدره الشارع، ما يمكن يزيد إلا في مسألة الرد إذا بقي مال وليس فيه عاصب يأخذه. من يأخذ هذا المال؟ نرده إلى عموم المسلمين أو هؤلاء الأقارب الذين أعطاهم الله بالفرض هم أولى به؟ ذهب يعني جمهور العلماء إلى أنه يرد على هؤلاء أنه أولى من إعطائهم بيت مال المسلمين، فهم أولى به لأن الله خصهم بالفرض فيأخذون الباقي تعصيب ردا. والعول فيما إذا تزاحمت الفروض على المال، المال كتلة واحدة، ف إذا جاء صاحب ثلثين أخذ الثلثين وجاء صاحب نصف، هل يبقى له نصف؟ ما يأخذ ثلث. نخصم يعني العول هو الإنقاص، يعني كما يسميه المعاصرون بالنسبة والتناسب، وكما عند الفقهاء بالمحاصة حسب الحصص، يدخل النقص على الجميع بالعدل، وهو يعني محل اتفاق من الصحابة وقت عمر، ثم أظهر ابن عباس خلافة، ثم رجع الناس إلى قول عمر، ويقول ابن قدامة في المغني: ولا قائل بقول ابن عباس في هذا العصر ولله الحمد. يعني استقر الإجماع على القول بالعول، إن الأنصبة هذه قد تنقص في بعض الأحوال. فالشريعة مثلا لو مات ميت عن أختين وزوج، ماتت امرأة وتركت أختين شقيقتين وزوجا، الزوج له النص لعدم وجود الفرع الوارث والشقيقتين ثلثين، إذا أعطيته النصف ما بقي ثلثين، ما بقى إلا نصف صح؟ وإذا أعطيتهم الثلثين وش بقى؟
ثلث.
فلا بد أن ندخل النقص على الجميع ونصحح، وتكون المسألة من سبع سهام، ثلاثة للزوج من سبعة، ومن أول كان يأخذ ثلاثة من ستة مثلا النصف، وأربعة من سبعة، فما أعطيناهم هؤلاء كمال الثلثين ولا أعطينا كمال النصف، أنقصنا الجميع. وهذا هو العول، وهو الذي يعبر عنها الفقهاء بأنه نقص في النصيب وزيادة في السهام. واضح؟ نقص في المقدار وزيادة في عدد السهام. نعم.
والإرث نوعان، فرض وتعصيب.
الإرث يا إخواني قسمين، فرض مقدر من الله سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص إلا بعول أو رد، وتعصيب وهو الذي يرث بلا تقدير، كل المال يأخذه، هلك هالك عن ابن، ماذا يأخذ الابن؟ كل المال، مادام ما معه صاحب فرض ولا معه مشارك في الله سيأخذ كل المال. هلك هالك عن زوجة وابن، الثمن والباقي، يقول الباقي، فهو يأخذ المال إذا استفرد به ويأخذ ما يبقى بعد الفروض. هلك هالك عن زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، واضح؟ والباقي للابن، هو يأخذ ما أبقت الفروض، ما بعد الفروض يأخذه، يأخذ جميع المال إذا استفرد به، ويأخذ ما أبقت الفروض بعد الفروض، ويسقط إذا تزاحمت أو عدلت المسألة، الفروض صارت يعني أخذت المال تماما. مثلا هلك هالك عن زوجة، عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، هل بقي مال؟ العم وارث، وارث بالتعصيب، ولكن يسقط، يسقط إذا الفروض أكلت كل المال وأخذت كل المال. واضح؟ هذا يحكم العصر وسيأتي. الورثة يا إخواني، الورثة 26 اللي مروا علينا قبل شوي، باعتبار هذان يعني القسمان من أقسام الإرث أربعة أقسام. هناك من الورثة 26 من لا يرث إلا بالتعصيب، وهناك ورثة من 26 لا يرثون إلا بالفرض، وهناك من يرث بهذا أو هذا ولا يجمع بينهما، وهناك من يرث بالفرض وبالتعصيب ويجمع بينهما في بعض المسائل. واضح؟ وهذه مهمة جدا، هذا لا بد أن يحفظ عن ظهر قلب وأن يتقن، ومن حفظ هذا فقد فقه فقه الفرائض وعرفه، وإذا عرف المقادير وعرف من يقدم ومن يؤخر وأحكام العصبة وأحكام الحجم فقيه في الله. من باب التسهيل ذكر الشيخ هذه الأقسام، قال الذين يرثون بالفرض سبعة أفراد من هؤلاء 26 أو 25، من هم؟ قسم يرث بالفرض وهم سبعة، الأم وولداها، من هم ولداها؟ ولد الأم، إذا قيل ولد الأم في باب يقصد به الأخ لأم والأخت لأم، ولها أحكام تخصهم، يعني الأخ لأم والأخت لأم، الذكر مثل الأنثى لو اجتمعوا وليس مثل حظ الأنثيين، وكلاهما يرث بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب، وكلاهما يدلي بأنثى ويرث، لأنه من أدلى بأنثى لا يرث، لكن هنا أدلوا بالأم
وورثوا، وكلاهما هم يرثون مع من أدلوا به، وهذا خلاف قواعد يعني الفرائض. فالأم وولداها والزوجان، الزوج والزوجة لا يرثون الباقي. لا تجد مسألة فيها باء عند زوجة أو زوج، يرثون إما نصف وإما ربع وإما ثم. طبعا الزوجة ترث ربع وثمن، والزوج يرث نصف وربع على حسب وجود الفرع. إذا وجد الفرع نقصوا، وإذا لم يوجد أخذوا فرضهم كاملا. والجدتان، الجدتان أم الأب وأم الأم، هؤلاء يرثون بالفرض فقط. قسم يرث بالتعصيب فقط ولا يرث بفرض مطلقا، وهو الابن وابن الابن، وهم 12، الابن وابن الاب، هؤلاء الفرع الوارث صح من الذكور، الفرع الوارث من الذكور، وإن نزل ابن الابن، والأخ الشقيق والأخ لأب، لأن حنا جعلنا من القسم الأول الأخ لأم صح، الأخ الشقيق والأخ لأب، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، كم العدد الآن؟ 10، وأبناؤهم ابن العم الشقيق وابن العم لأب، هذه 12، هؤلاء والمعتق والمعتقة. لا أنا 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 أسأل عن العدد، أنتم معي؟ الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهم، والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم، والمعتق والمعتقة 12، هؤلاء احفظهم، لا يمكن أن يأخذوا بالفرض، وهؤلاء ماسكين سيرة كما يقال، إذا أعطيت الأول ما تعطي الثاني. لا يمكن تجد في مسألة شخصين يأخذون الباقي، ممكن شخص واحد أو فريق أبناء، لكن ابن وابن ابن كلهم يأخذون لا يمكن، لا يمكن إلا إذا اختلف، يعني مثل الأخت مع الأخ، أو كانت تحتاج إليه في بعض، وهذا في القسم الثالث. قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى، وهو الأب والجد. الأب والجد يرث الأب السدس ويرث بالباقي، والجد مثله يرث السدس إذا وجد فرع وارث، والباقي إن كان الفرع من الإناث، لأن ما يسبق الأب والجد إلا الأبناء، يعني الجد والأب هم الدرجة الثانية بعد الأبناء وأبناء الأبناء. فإذا وجد الفرع الوارث فرضنا لهم السدس حفظا لحقهم حتى ما يسقط الأب. طيب إذا كان الفرع الوارث صاحب فرض سيكون هناك باقي، أعطيناه بالفرض وأعطيناه بالتعصيب، يجمع بينهما. إن كانت الفرع الوارث بنت فرع يعني أنثى، واضح؟ ولذلك فرضيا تكتب السدس زائد الباقي إذا كان الفرع الوارث بنت، أما إذا كان فرع الوارث ابن تعطيه السدس فقط، الباء هذه ليست له للابن، واضح؟ لا يمكن أن يأخذ الباقي إلا شخص واحد أو فريق واحد، ابن أبناء أو أبناء هكذا، أو أبناء وبنات يدخلون بالله. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولكن لا يجتمعان في مسألة، وهي البنات والأخوات، البنت وبنت الابن، البنت أو البنات، والبنت الابن أو البنات الابن، الأخت الشقيقة أو الأخوات، الأخت لأب أو الأخوات، هؤلاء يرثون طبعا مرتبينهم، يأخذون إذا كانوا مفردين لهم النصف، أصحاب النصف بعد الزوج، البنت تأخذ نصف،
بنت الابن تأخذ نصف بشروط ستأتي، والأخت الشقيقة تأخذ نصف وفرضا، والأخت الأب تأخذ نصف. إذا كانوا أكثر من واحدة يأخذون الثلثين. طيب إذا وجد معهن المعصب وهو أخوهن يرثن بالتعصيب ولا يرثن بالفرض، تنقلهن من الفرض إلى التعصيب إلى الباقي تبعا لإخوتهن. وكذلك الأخوات مع البنات معصبات، يعصبنا ينزلن منزلة إخوانهن فيكن معصبات، لكن ما يرثن بفرض وتعصيب في مسألة واحدة. فالسبعة ثم 12 ثم الأربع هؤلاء ثم اثنين اللي هم الأب والجد، كم عددهم ذا؟ سبعة واثنى عشر تسعة عشر واثنين واحد وعشرين وأربع ستة وعشرين على مذهب الشيخ. وقسم يقول اثنى عشر. طيب ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ ست فروض، ويذكرها العلماء على طرق، إما بالتعلي أو بالتدني أو بالتوسط. تعلي
النصف،
النصف والربع والثمن، أو التدني ثمن وضعفه، ربع ضعفه ضعفه نصف، أو النصف ونصفه، ربع ونصف ونصفه ثمن، أو التوسط تبدأ بالوسط تقول الربع وضعفه ونصفه. واضح؟ فضعفه النصف ونصفه الثمن، ومثل الثلث ضعفه ثلثين ونصفه السدس. وإذا أردت التعلي تقول الثلثين ونصفه الثلث ونصف نصفه السدس. الترقي السدس وضعفه وضعف ضعفه وهكذا. الفروض المقدرة في كتاب الله نصف وربع وثمن وثلثين وثلثان وثلث وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي في العمريتين. طيب كم باقي؟ ها؟ 27 دقيقة. نشوف الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهر في بلدي من يؤول الآية للذكر مثل حظ الأنثيين لزعمه أن في ظاهر الآية ظلم، فما حكم العمل بهذه الآية وما حكم منكرها؟
من المقرر لدى العلماء أن من أنكر شيئا من القرآن أن هذا الإنكار كفر. المسألة ليست فيها محل اجتهاد. من رد على الله حكمه أو رد حكما في كتاب الله صريحا مثل هذا الحكم أن هذا كفر وتكذيب لله ورسوله. لا يعني مسألة ليس فيها يعني آراء أو هذا، المسألة خطيرة ولا يجوز. أن ثم أما قولهم إنه ظلم، ليس بظلم، لأن الشريعة أتت متوازنة. الرجل هو الولي المنفق، وهو الذي عليه نفقة النساء، نفقتها صغيرة ونفقتها زوجة ونفقتها أما، لا تكلف النساء بعمل ولا تكسب، المرأة سيدة في بيتها، ويجب على وليها الإنفاق عليها من أب أو زوج أو ابن وجوبا، يعني لا اختلاف فيه. فحاجة الرجال إلى الدفع حاجة يعني كبيرة وظاهرة، ولذلك جاء الشرع بالتفضيل في بعض المواطن. أحيانا في بعض المواطن لا تسوية، مثل الإخوة لأم تسوية، مثل الأب والأم في حال وجود الفرع الوارث الذكر سدس سدس، الأب يأخذ سدس والأم تأخذ سدس. أما إذا لم يوجد ف الأم لها الثلث والأب له الباقي، وإذا وجد إخوة الأم تكون سدس والأب له خمسة أسداس. حكمة بالغة من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله أن هذا الأب سينفق على الإخوة وسينفق على يعني من تحت يده، وهو الباذل وهو المكلف بالمهر وهو المكلف بالنفقة. فجاءت الشريعة بالتوازن، والحمد لله على يعني تسليم المؤمنين بمثل هذه الأحكام. هذا محل تسليم لله الحمد، ولم نسمع به ولم نسمع اعتراض، والنساء يسلمنا بذلك ويعلمنا أنهن يعني لا يكلفنا. الآن المرأة الغنية لا يجب عليها أن تنفق عليه، يجب على زوجها الإنفاق عليه ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا، لأن النفقة مقابل الاستمتاع بها. لذا نسأل الله عز وجل أن يعني يفقهنا في دينه، وأن يرد ضال المسلمين، وأن يهدي المسلمين لتحكيم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه. سمشي
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الزوجة التي طلقتها لها حق علي؟
ما؟
هل الزوجة التي طلقتها لها حق علي
بالميراث؟ إن كانت رجعية فإنها ترث، إن مت في العدة وهي معتدة تكون زوجة لها مال الزوجات، تشارك في الثمن أو لها الثمن إن كانت، وأما بعد العدة فليس لها حق في الميراث. وأما عموم الحقوق المالية فالله عز وجل في كتابه قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا أعطاها الإنسان ما حقها الشرعي ونفقتها الشرعية والمتعة التي شرعها الله في حق المطلقات، فإن شاء الله يعني قد قام بما يجب عليه تجاهها، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.